ثم ما بعد حياكم الله في درسنا في المغني في باب أو عرض نقد، ووصلنا إلى قوله وغسل اليدين. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله مسألة، قال: وغسل اليدين إذا قام من نوم الليل قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثة. غسل اليدين في أول الوضوء مسنون في الجملة، سواء قام من النوم أو لم يقم، لأنها التي تغمس في الإناء وتنقل الوضوء إلى الأعضاء، ففي غسلهما احتراز لجميع الوضوء. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، فإن عثمان رضي الله عنه وصف في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما ثم أدخل يده في الإناء. متفق عليه. وكذلك وصف علي وعبد الله بن زيد وغيرهما.
أحسنت. هذه المسألة مسألة غسل اليدين قبل البدء في الوضوء، يعني قبل أن يبدأ في الوضوء يغسل يديه ثلاثة. طبعا في زمننا هذا أصبحنا نعتمد على الصبير، فأتي تحته وأغسل يدي، بينما في زمانهم كانوا يأتون في الأواني فلا يدخل يده حتى يغسلها ثلاثا، أو أنه يغسلها ثلاثا أو يغسلها مرة واحدة. هذه مسألة غسل اليدين. غسل اليدين قبل الوضوء إن كان بصفة عامة فهو مستحب مرة أو مرتين أو ثلاث، وإن كان من نوم ليل ناقض للوضوء فيجب غسلهما كم؟ ثلاثا، ليس ثنتين ولا واحدة. هذا في التصور العام. الآن نبدأ في كلامه. قال: غسل اليدين في أول وضوء مسنون في الجملة، ثم ذكر حديث عثمان رضي الله عنه وحديث عبد الله بن زيد وغيرهما، وهذا ليس لا يوجد في الآية. الآية: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم يقل أيديكم. نعم. قال: وليس ذلك
بواجب عند غير القيام من النوم بغير خلاف نعلمه. فأما عند القيام من نوم الليل،
هذا عند رجل نام نوم الليل الناقض للوضوء خلاص، ثم استيقظ على صلاة الفجر أو ليريد أن يوتر آخر الليل، فهنا هل يجب عليه أن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يبدأ في وضوئه أو قبل أن يدخلهما في الإناء؟ اختلفت الرواية. القول الأول، اكتبوا عندكم القول الأول فوق كلمة اختلفت الرواية، تفضل.
فاختلفت الرواية في وجوبه، فروي عن أحمد وجوبه وهو الظاهر عنه، واختيار أبي بكر وهو مذهب.
طبعا أبو بكر من؟ عبد العزيز، أبو بكر عبد العزيز وغلام الخلال، وهو
مذهب ابن عمر وأبو هريرة والحسن البصري، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. متفق عليه. وفي لفظ لمسلم: فلا يغمس يده في وضوء حتى يغسلها ثلاثة. وأمره يقتضي الوجوب ونهيه يقتضي التحريم.
أمره في قوله فليغسل يده، ونهيه في قوله فلا يغمس يده، فالأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي التحريم. إذن يجب غسلهما كم؟ ثلاثا. وهذا هو المتبع، هذا الاتباع. إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء أو الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ما دمنا لا ندري أين باتت أيدينا يجب علينا الغسل، لنرفع الوهم، لنرفع عدم الدراية، لا يدري أين باتت يده. القول الثاني، اكتبوا عندكم القول الثاني.
وروي أن ذلك مستحب وليس بواجب، وبه قال عطاء ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي وابن المنذر.
الأدلة على هذا القول أنه مستحب وليس بواجب غسل اليدين قبل دخلهما الإناء،
لأن الله تعالى قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية. قال زيد بن أسلم في تفسيرها: إذا قمتم من نوم الليل، ولأن القيام
قال في الآية إذا قمتم، فهو قيام من نوم ليش؟ من الليل كما فسرها زيد بن أسلم، ومن أهم من أولى علماء التفسير في تفسير القرآن هو زيد بن أسلم. أبوه أسلم مولى عمر، وابنه عبد الرحمن يعجبني جدا تفسيره القرآن، لأنه تفسير تربوي. أسلوب عبد الرحمن بن زيد في تفسير القرآن أسلوب تربوي جدا، يعني يناسب هذا العصر. هو وقتاده لما تأتي إلى تفسيرات عبد الرحمن بن زيد، وتفسيرات قتادة تجد أن فيها جوانب إيمانية تربوية بخلاف غيرهم المفسرين، تجد أن تفسيرهم التفسير العلمي اللي هو ينبني على معنى الكلمة، يهتمون بمعاني الكلمات، هذا التفسير العلمي. أما عبد الرحمن بن زيد وقتادة وأيضا الحسن في كثير من المواضع، الحسن البصري. على كل حال زيد بن أسلم فسرها إذا قمتم من نوم الليل، والآية عامة فهي داخلة في عموم المقتضي، عموم المقتضي إذا قمتم أي قيام كان سواء من نوم الليل أو من غير نوم الليل إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فهذا يدل على أن النص عام. فهذا النص صرف الوجوب الموجود في حديث فليغسل يديه قبل أن يدخل ما في الإناء ثلاثا إلى الاستحباب، صرفها إلى من الوجوب إلى الاستحباب، وهذا استدلال قوي ووجيه. العلة
ولأن القيام من النوم داخل في عموم الآية
كما قلت لكم، يعني اللي هو عموم المقتضي، عموم المقتضي قاعدة أصولية. نعم.
وقد أمره بالوضوء من غير غسل الكفين في أوله
اللي هي الآية. طبعا في حديث قد يقول قائل كيف في حديث في سنن أبي داود حديث المسيء صلاته، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال علمني والله لا أحسن غيره فعلمني، قال إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله. فهنا آتت قرينة تقوي قضية الحكم مبني على الآية، وهذا الذي اتبعه الشافعي في الأم، وهو طريقة المالكية أيضا، أنهم يعتمدون الآية، وما خلاف الآية مستحبات. وكذلك ذهبوا إلى أن المضمض والاستنشاق إيش؟ سنة، لأنها لم تذكر في الآية. نعم.
والأمر بالشيء يقتضي حصول الإجزاء به،
هذه قاعدة، قاعدة أصولية، اكتبوا عندها قاعدة أصولية، الأمر بالشيء يقتضي حصول الإجزاء به، وهذه القاعدة وجدتها أكثر من أو أبرزها هم الحنابلة، سواء في ابن عقيل أو روضة النظر أو ابن الطوفي في الشرح مختصر الروضة، حتى كتبت نقلت كلام الطوفي، يقول الطوفي مقتضى الأمر حصول الإجزاء بفعل المأمور به إذا أتى بجميع مصححاته من ركن وشرط، هذا كلام ابن قدامة في شرح مختصر الروضة. طيب هل ذكرها بقية الأصوليين؟ نعم ذكرها بقية الأصوليين، وكل له طريقة في صياغة العبارة، وإلا هم يكاد أن ما أقدر أقول لك أنهم متفقون، لكن يكاد أن يتفقوا على ذلك، اللي هو الأمر بالشيء يقتضي حصول الإجزاء به، خلاص هو مجزي، هو مسقط للإثم عنك. نعم.
ولأنه قائم من نوم فأشبه القائم من نوم النهار، والحديث
يقول إيش الفرق؟ ما الفرق بين قائم نوم الليل وقائم نوم النهار؟ كلهم قائم من النوم، خلاص أكمل يا شيخ.
والحديث محمول على الاستحباب لتعليله بما يقتضي ذلك،
وفيه رائحة الأدب، وفيه رائحة الأدب، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يتوضأ أو فلا يغسل يديه قبل أن يغمسهما لإناء ثلاثا، فهذا دليل على ماذا؟ أنه فيه رائحة الأدب. نعم. لتعليله بما يقتضي ذلك، وهو قوله
فإنه لا يدري أين باتت يده.
طيب أين الدلالة في قوله لا يدري أين باتت يده على الاستحباب؟ اسمع ايش يقول.
وطريان الشك على يقين الطهارة لا يؤثر فيها،
لا يدري، يشك، يمكن أنها وقعت على نجاسة، يمكن أنها وقعت على طهارة، ما أدري، إذن يشك، الشك لا يلغي اليقين، لا يلغي اليقين، فيبقى مسألة استحباب. كما
لو تيقن الطهارة وشك في الحدث فيدل ذلك على أنه أراد النذب.
طبعا هي مسألة ذكرتها لكم سابقا وتصلح أن تكون بحثا، اللي هي العمل في الأحكام بما في ظن العبد أم بما في نفس الأمر، فستجد المسائل بما في ظن ليش العبد، ومسائل بما في نفس الأمر، هذه بما في ظن العبد، بناها على ما ظنه العبد. طبعا هذا القول الثاني وجيه وقوي جدا، وكما رأيتم أدلته لها وجهة وقوة، المذهب يعتمد الوجوب. نعم.
فصل. ولا تختلف الرواية في أنه لا يجب غسلهما من نوم النهار.
إذن هذا القول الأول، أن نوم النهار لا يلحق بنوم الليل، خلاص. إيش الدليل؟ انتظروا شوية. القول الثاني
وسوى الحسن بين نوم الليل ونوم النهار في الوجوب لعموم قوله إذا قام أحدكم من نومه
أي نوم كان. وهنا نومه عامة أم ليست عامة؟ من باب ها المعرف بالإضافة. لماذا؟ للإضافة، لأنه قال من نومه، فهي عامة في إيش؟ في كل نوم بسبب الإضافة، لكن أضيفت إلى معرفة. طيب ما الدليل على أن نوم النهار غير نوم الليل؟ ليش نوم النهار يستحب أن يغسل يديه ثلاثا ونوم الليل يجب عليه أن يغسل ثلاثا؟ لا لا لا، في المذهب فرق، لا تختلف الرواية في المذهب أن نوم النهار غير نوم الليل. نوم الليل يجب أنك تغسل يديك، نوم النهار لا يجب. الدليل
ولنا أن في الخبر ما يدل على إرادة نوم الليل لقوله فإنه لا يدري أين باتت يده.
أين الكلمة؟ باتت، والبيتوتة لا تكون إلا في الليل. أسمع شو يقول.
والمبيت يكون في الليل خاصة ولا يصح قياس غيره عليه لوجهين.
أيوة، كيف ما يصح القياس؟ طب أنا بقيس النهار على الليل. قال لا، المسألة مسألة بيات ولا يصح القياس. قلنا ليش لا يصح القياس؟ واحد،
أحدهما أن الحكم ثبت تعبدا فلا يصح تعديته.
طيب إذن العلة قاصرة. العلة إيش؟ قاصرة. والعلة القاصرة لا يجوز إلحاق الفرع بها. لماذا؟ لأنها لا يجوز تعديتها إلى الفرع، العلة القاصرة. لكن هل العلة التعبدية علة قاصرة؟ أنا يظهر لي أن العلة التعبدية علة قاصرة كذلك، فما دام العلة تعبدية فهي قاصرة. وضحت هذه المسألة؟ نعم، لأن قال العلة التعبد، فمعناها أنها قاصرة، سواء قلنا أننا لا نعلم العلة أو قلنا أننا نعلم العلة. فإن علمنا العلة فتبقى العلة قاصرة على أصلها، وإن قلنا لا نعلم العلة فنحن نقول العلة تعبدية وإلا فيه علة. القول الثاني، آسف، التعليل الثاني، أن لا يصح القياس،
أن الليل مظنة النوم والاستغراق فيه وطول مدته، فاحتمال إصابة يده لنجاسة لا يشعر بها أكثر من احتمال ذلك في نوم النهار.
نعم، ولذلك أنتم تجدون من أنفسكم هذا نوم الليل مستغرق، وتجد أنك إذا استيقظت تقوم نشيطا، بخلاف نوم النهار تجد نوم يعني أحيانا ما أدري، بعضنا تعود على نوم النهار ففسد، فسد مزاجه. نحن لا علينا بأوساط الناس، تتبعه همة أوساط ليش الناس. أما الذي قد فسدت حياته في عدم ترتيبها، فالأصل أن الله خلقنا ليش؟ أننا في الليل سكنا والنهار معاشا، هذا الأصل في خلقة الإنسان، فمن خالفها لا علينا منه. فالأصل أن نوم الليل أكثر راحة وأكثر عمق، بخلاف نوم النهار وتجد فيه كوابيس وغيرها، فهذا نشعر به من أنفسنا. طيب إذن إن قلنا بأن العلة تعبدية فلا يصح القياس، وإن قلنا أن العلة معقولة المعنى فلا يصح القياس، لأن النوم النهار ليس مظنة ليش الاستغراق، ليس مظنة الاستغراق في النوم. فعلى الوجهين العلة قاصرة، على الوجهين العلة قاصرة. بقي عندي مسألة، أكمل الشيخ. قال أحمد،
قال أحمد في رواية الأثرم الحديث في المبيت بالليل فأما النهار فلا بأس به.
سنت يبقى أين باتت يده، فإنه لا يدري أين باتت يده. المحتملات ها مشايخ، احتمالنا باتت على فرجه، واحتمالنا وقعت يده على دبره، واحتمال أن وقعت على نجاسة، في احتمال رابع، هذه ثلاث احتمالات. فإن وقعت يده على ذكره فهل يجب غسل يده ثلاثا إذا لمس ذكره؟ لا، يلمس الإنسان ذكره عادي يتوضأ، أيوة نعم تقضي وضوءه ما عندنا مشكلة، لكن هل يجب عليه يغسلها ثلاثا؟ لا. طيب لو لمسها دبره؟ لا. طيب لو لمسها نجاسة؟ تزال بمرة أو مرتين، هذا على مذهب يا شيخ، لكن على المذهب تزال ثلاثا، بل تزال سبعا كما في أثر ابن عمر. إذن هل هناك احتمال رابع؟
نعم.
ها؟
لو كان عنده دبل، عنده في هناك في
جرح. دمل.
دمل ها في الجرح.
الجرح هنا. فلمس دمًا. دمل. مثلاً لمس الدمل فلمس صيدًا صديدًا أو إيش؟ أو دما، قيحا أو دما، ففي هذه الحالة يعتبر يحتاج إلى غسل وهو نجس. جيد، هذا وجه، هو نفس النجاسة. طيب غيرها، لمس امرأته، بس لمس امرأته قال لمس المرأة يجب الغسل؟ لا يا شيخ، بقي قضية واحدة وهي أنه عبث بها الشيطان، عبث بها الشيطان، وهنا تغسل ثلاثا. وقاسوها على ماذا؟ على الانتثار، فالانتثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه، فيكون من عبث ليش؟ وليس ولا يدخل في باب النجاسات.
الحديث أن الإنسان إذا رقد وفي يده ريح فلا يلومن إلا نفسه،
غمر في يده، غمر 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 اللي هو الودى، دسم، دسم الشيطان يؤذيه. على كل حال، على كل حال الحديث صريح في المسألة، قال فإنه لا يدري، فما دام صاحب الشأن لا يدري فأنا آتي فأقول إني أدري، هذا إشكال. وضحت المسألة؟ فنقول لا ندري ونوكل أمرها إلى من؟ إلى الله عز وجل. إيه لا بأس البحث عن العلة، طيب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نص على العلة أنه لا يدري أين باتت يده. قضية غيبية. إيه طيب أكمل يا شيخ. على كل حال لا يقاس نوم النهار على نوم الليل. نعم،
التعليل المنصوص عليه لأنه في نفس
الحال يبقى تعبدي. أحسنت، يبقى داخل التعليل المنصوص عليه جانب تعبدي، جانب غيبي. وقلت لكم في أول درس درسنا في باب الكتاب المغني، دائما أبواب الفقه، من بعض الناس يظن أن مسائل العقيدة مسائل غيبية فقط، لا، حتى أبواب الفقه مسائل غيبية، والجانب الغيبي فيها أكثر من الجانب ليش؟ الجانب الواقعي الموجود المحسوس. لذلك أنت لما تحكم في مثل هذه المسألة فتقول يجب غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، جانب عقدي، جانب اعتقاد. وضحت المسألة؟ فالجانب الغيبي والجانب الاعتقادي في أبواب الفقه كثير جدا، بل هو الغالب. والعلل، العلل الجانب الاعتقادي فيها، الجانب الغيبي فيها كبير جدا حتى في العلل، لأن العلل كلها ظنية، وحصول ودليل الظنية دليل أنها قضية غيبية، لكننا نتلمس المعرفة.
فلا معنى
نوم النهار يقتله النوم الليل إلا من لفظ البيات. إذا كان مقصود بالبيات هو وصف للغالب الليل، وعليه فيحكي من النهار ولا فرق، إنما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في غالب النوم. جيد، كلام جيد، طبعا ما أوافق، لكن إرادك قوي جدا. نعم يا شيخ، برضه أباك ضد أنا.
أن أفعال الناس يفعلون نحو هذا، طبعا ما ادري هو ناسخ ولا قاصر يعني، لكن لو قلنا الباتة قد تطلق بمعنى يعني اعم، ليس المعنى المقصود اللي
كان اصبح،
يعني زي مثلا لو قلنا اصبح واصبح فؤاد ام موسى فارغ، هل لازم انها فقط في الصباح يعني في الليل يرجع ما هو فارغ؟ وإن المقصود
أنه
يعني
كان البيات أوسع، كان يعني باب بيان الغالب. نعم، هيكون المعنى أوسع. نعم يعني المفردات المذهب. أحسنت، لا يفرقون بين الليل والنهار، بس عامة العلماء كانوا يذهبون لاستحباب يا شيخ، إيه بخلاف المذهب، المذهب عندنا يوجب. نعم،
يقول
رحمه الله
يقول لا تختلف الروايه انه لا يجب غسله، طبعا في الانصاف ذكر
روايه انه احمد
وجوب
غسلهما من دون النهار. هو نفسه الانصاف المرداوي، على سبك تقول الكافي الانصاف. ايوه
الانصاف ذكر روايه كقول الحسن، يعني نوم النهار كنوم الليل في الوجوب.
في الوجوب، يا سلام.
لا قرأ احدكم منهم بعض النوم الشيخ نفر يشتغل معه يعني هذا حديث يثبت أن بعض الناس يشتغلون مع الليل وينام في النهار يستخدم النوم.
هذا كلام المشايخ.
أحدكم منهم
هو بيأتي بيدرس مسألة المبيت بعد شوية، المبيت في مزدلفة. نعم.
هل يستحب الغسل منه نهار؟ لأن الجمهور يقولون يستحب ليلا أو نهار، لكن الآن إذا حصرناه بالوجوب الليل فهل معناه نوم النهار
واجب؟
إنه ما يقول لا،
هذا كلامكم أنتم، هذا كلامكم إنه واجب.
عمدا من الآن يقولون إنه واجب الليل.
إيه؟
هل يستحب نهارا؟
إيه يستحب نهارا يا شيخ، ما قاله هنا. هو يقول البيتوتة، هم عندهم مدار البيتوتة. أنا البيتوتة، هي البيتوتة، ما يدري أين باتت يده. نعم، أعطني بعدها يا شيخ.
فصل. فإن غمس يده في الإناء قبل غسلها فعلى قول من لم يوجب غسلها لا يؤثر غمسها شيئا.
أحسنت. يعني إنسان أتى بنام نوم الليل، قام الساعة 4 قبل أذان الفجر، قال أريد أن أصلي شيئا من الليل أو أصلي الوتر، فأخذ الإناء وقبل أن يغسل يديه ثلاثا غمس يده في الإناء، خلاص. إذن عندنا ما هذا اسمه، اكتبوا عليها تخريج فرع على فرع، هذا تخريج، خرج هذا الفرع على فرع اللي هو المسألة السابقة، هل نوم الليل يوجب أم يستحب؟ واضح الآن؟ إذن نحن الآن نخرج. فقال على قول من لم يوجب غسلها اللي هم الجمهور، الجمهور لا يرون بوجوب غسلها، قالوا ما يأثر، ما لها أي تأثير لأنه لا يدري نباتت يده، لا يؤثر غمسها شيئا. طيب قول من أوجبه اللي هو المفرد أمام مفردات الإمام أحمد أنه واجب، فقول من أوجبه ننظر في الماء، فإن كان الماء كثيرا فوق قلتين لا يؤثر، صح ولا لا؟ وإن كان الماء دون قلتين خلاص فيؤثر. واضح الآن التفريق؟ على قول من استحبه لا يؤثر مطلقا، على قول من أوجبه نفرق في الماء بين ما كان كثيرا وكان قليلا. تفضل يا شيخ أعيد.
فصل. فإن غمس يده في الإناء قبل غسلها فعلى قول من لم يوجب غسلها لا يؤثر غمسها شيئا، ومن أوجبه قال إن كان الماء كثيرا يدفع النجاسة عن نفسه لم يؤثر أيضا لأنه يدفع الخبث عن نفسه.
أحسنت. وهذا اللي قلت لكم سجلوا عندها، إن كان الماء كثيرا فوق قلتين، يعني قلتين من فوق. نعم.
وإن كان يسيرا فقال أحمد
هذا دون قلتين.
أعجب إلي أن يهريق الماء فيحتمل أن تجب إراقته.
كلمة الإمام أحمد تحتمل الاستحباب تحتمل الوجوب، أعجب إلي أن يريق الماء، فقال ابن قدامة فيحتمل، وهذه احتمالات ابن قدامة، فيحتمل أيوه
فيحتمل أن تجب إراقته، وهو قول الحسن لأن النهي عن غمس اليد فيه يدل على تأثيره فيه.
لماذا قال في الحديث فلا يغمس يده في رواية مسلم ها؟ إلا أنه لو غمس يده فلها تأثير، هذا ما فيها كلام. الثاني.
وقد روى أبو حفص عمر بن المسلم العكبري في الخبر زيادة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن أدخلها قبل الغسل أراق الماء، ويحتمل أن لا تزول طهوريته ولا تجب إراقته.
يحتمل أنه لا يجب إراقته. طيب لماذا ويبقى طاهر؟ لماذا؟ قال ننظر، لا يخلو الحال، إما أن يكون تعبدي أو لوهم النجاسة. إن كان الإنسان إذا غمس يده أن يده فيها نجاسة، واحتمال القضية تعبدية، إن كانت القضية تعبدية المطهر، وإن كان احتمال وهم النجاسة فشك. خلونا نشوف، قسمه واجعلوها على ألف وباء، لا تجب. لماذا؟
لأن طهورية الماء كانت ثابتة بيقين، والغمس المحرم لا يقتضي إبطال طهوريته، لأنه إن كان لوهم النجاسة.
هذا ألف، اكتبوها عند هذا ألف، لأنه إن كان لوهم النجاسة أيوه.
فالوهم لا يزول به يقين الطهورية، لأنه لم يزل يقين الطهارة، فكذلك لا يزيل الطهورية، فإننا لم نحكم بنجاسة اليد ولا الماء، ولأن اليقين لا يزول بالشك فبالوهم أولى.
وهذه مسألة سابقة لوهم النجاسة، تذكرونها سجلناها كبحث وهم النجاسة. طيب هذه المسألة أنا أسأل سؤال يبينها. قام إنسان من نوم ليل ناقض لوضوء فوجد طعاما خبز مثلا فأخذه بيده وأكله، هل يعتبر آثم لأنه أكل نجاسة؟ لا لا، فدل على المسألة فيها أشكال، فيها وهم نجاسة فقط. كمل يا شيخ. هذا ألف كم باء، اكتبه هنا باء. وإن كان تعبدا،
إن كان تعبدا فنقتصر على مقتضى الأمر والنهي وهو وجوب الغسل وتحريم الغمس ولا يعدى إلى غير ذلك.
ما ننظر في نجاسة الماء والطهارة إلا المسألة تعبدية. تفضل.
ولا يصح قياسه على رفع الحدث لأن هذا ليس بحدث، ولأن من شرط تأثير غمس المحدث أن ينوي رفع الحدث، ولا فرق ها هنا بين أن ينوي أو لا ينوي. وقال أبو الخطاب: إن غمس يده في الماء قبل غسلها فهل تبطل طهوريته؟ على روايتين.
ما أدري لماذا أورد كلام أبو الخطاب في الأخير، ما أدري. خلاص هي روايتين أصلاً مذكورة فوق. لماذا عاد وقال أبو الخطاب؟ هل يريد أن يخبرنا عن كلام أبو الخطاب؟ لا، في شيء، الله أعلم. طيب، فلا يغمس يده. ما حدود اليد؟ حدود اليد في الوضوء، حدود اليد في التيمم، حدود اليد في قطع يد السارق، وغيرها مسائل اليد. لو جمعنا، ما أدري، أتوقع في بحث عن أحكام اليد في الفقه الإسلامي، ما أدري مر عليكم هذا البحث يا شباب؟ ها؟ كل الأعضاء بحثت، إذن اليد بحث خلاص. على كل حال، إيش تعريف اليد؟ هل اليد تبدأ من هنا وتنتهي هنا أم إلى هنا أم هذه؟ إذن أستطيع أن أخرج بثلاث أقوال: قول أنها من هنا، وقول أنها هنا، وقول أنها هنا، والمسألة محتملة. لكن اللغة تقول أن اليد هي ليش؟ الكف فقط إلى حد المعصم، هذه اليد، عرفتوا؟ يد بخمس مئين عسجد وديت، ما بالها تقطع في نصف ديناري، أو آسف في ربع ديناري. والنابغة الذبياني إيش يقول؟ يقول: سقط النصيف، كان غطاء على وجهها، سقط النصيف ولم تريد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد، يعني وضعت يدها كفها أمام وجهها حتى لا يرى وجهها، هذا في الجاهلية. طيب، إذن هذا حدود اليد إلى المعصم. نعم، هذه الحدود الشرعية لليد. ما زاد لابد من قرينة، مثل يد الوضوء، ماذا قال؟ قالوا: أيديكم إلى المرافق، وجدت قرينة. ولذلك الخوارج يقولون لما قرأوا آية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قال تقطع يده من هنا، ضيعوه من يده، صلى الله العافية. طيب، نأخذ الآن حد اليد. تفضل يا شيخ. شيخنا فيها
بالنسبة للمسألة اللي قبل قليل،
أيوه،
لأن ذكر قبلها احتمالين، خرج احتمالات على العبارة، فكأن قول ابن الخطاب هذا مؤيد له،
أن هناك كان أتى برواية تؤيد احتمالات ابن قدامة. أحسنت. نقرأ وبعدين نتعلقون. ممكن هذا احتمال. ايوه، لا، برضه الاخفاء نبه على نقطه لقضيه الاحتمالات، نقال هنا يحتمل واحتمل، قال ما احتمالات، هي روايه، فهل استدرك على نفسه؟ ممكن، برضه هذه فكره ثانيه، اذا تحتاج الى تامل. نعم، عطنا اليد.
وحد اليد المأمور بغسلها من الكوع، لأن اليد المطلقة في الشرع تتناول ذلك، بدليل قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما.
واليد تقطع من فين؟ عند الجمهور من هنا. نعم.
وإنما تقطع يد السارق من مفصل الكوع، وكذلك التيمم يكون في اليدين إلى الكوع، والدية الواجبة في اليد تجب على من قطعها من مفصل الكوع، وغمس بعضها ولو أصبع أو ضفر منها كغمس جميعها في أحد الوجهين، لأن ما تعلق المنع بجميعه تعلق ببعضه.
هذه مسألة جديدة، هذه مسألة غمس بعضها. لو غمس إصبعه الصغير هكذا في الماء فقط، فهل ينجس الماء بها أم لا ينجس؟ طبعا بناء على مذهب من قال بالنجاسة، فماذا يقول؟ وغمس بعضها ولو أصبع أو ظفر كغمس جميعها. طبعا إذن عندي احتمالان، أن غمس إصبع مثل غمس اليد، واحتمال ثاني أن غمس الإصبع ليس مثل غمس اليد. وهذه مسألة مبنية على قاعدة طلبتها منكم وإلى الآن ما درست، وهي مسألة هل الجزء يأخذ حكم الكل أم لا يأخذ حكم الكل. فوجدنا مسائل فيها يأخذ حكم الكل ومسائل لا يأخذ فيها حكم الكل، ولا زالت المسألة معلقة لم تحرر إلى اليوم، يعني في درسنا طبعا لم تحرر في درسنا. هنا هذه مسألة مبنية عليها هل الجزء يأخذ حكم الكل. المؤلف يقول نعم يأخذ حكم الكل في القول، اكتبوا هنا القول الأول، غمس بعضها كغمس جميعها، هذا القول الأول، لأن ما تعلق المنع بجميعه تعلق ببعضه، هذا في باب ماذا يا مشايخ؟ النفي. فإذا نفيت الإصبع تنفي اليد، إذا نفيت الخاص تنفي ليش؟ العام. لكن إذا أثبت الخاص هل يلزم منه ثبوت العام؟ لا، لكن نفي الخاص يلزم منه نفي ليش؟ العام. هذا كالحدث والنجاسة. القول الثاني،
والثاني لا يمنع وهو قول الحسن، لأن النهي تناول غمس جميعها،
لأنه قال يغمس يده، وأقل ما ينطلق عليه مسمى الاسم اليد، فهل الإصبع هذه يد؟ لا، أقل ما ينطلق عليه مسمى الاسم اليد كاملة، هذه قاعدة أصولية اللي هي مسمى الاسم. طيب، لأن النهي ولا يلزم، نعم، لأن النهي تناول غمس جميعها، نعم،
ولا يلزم من كون الشيء مانعا كون بعضه مانعا، كما يلزم من كون الشيء سببا كون بعضه سببا.
نعم، هذا تعارض. القول الأول يقول إذا تعلق المنع بالبعض تعلق المنع بالجميع، وهنا يقول لا يلزم من كون الشيء مانعا كون بعضه مانعا، ما يلزم، يعني ما يلزم أنك تمنع مثلا الطلاب أن يفعلوا كذا ولا تمنع عاطف لأنه رقد، ما هو صحي، عرفتوا؟ فما أدري هل القاعدة الأولى هي التي تنطبق على مسألتنا أم القاعدة الثانية، وكل القاعدتين تصب في نفس المصب، هل منع من الشيء منع لبعضه أم ليس منع لبعضه. فعلى الرواية الأولى منع الشيء منع البعض منع للكل، على القول الثاني منع البعض ليس منع للكل. أنا والله ما حررت المسألة هذه وأردت أن أسمع منكم يا شيخ فهد. إذن هذا القول الثاني معتمد في المذهب، أنه لا يمنع. يا معاذ، يعني إذا كانت الكل الجزء يأخذ حكم الكل في الاسم ولا ايش قصدك؟ في الماء شراك كلامه جيد، يقول إذا كان تأثير الجزء سينصب على الماء كتأثير الكل، يعني مثلا الإصبع هذه فيها نجاسة ستنصب فين؟ في الماء، فتأثير الجزء يأخذ حكم تأثير الكل. كلام صحيح، نعم. لحظة يا شيخ، لكن إذا وهم النجاسة يعني إذا كانت تعبدية فلا بد من اليد كاملة، إلا لا بد أن تدخل اليد يغمس اليد كاملة حتى يفسد الماء، صح ولا لا؟ وإذا كانت المسألة معللة فنفس الكلام. جيد، أيوة.
إذا كان الماء يسيرا
بمجرد
غمس الإصبع
إيه يسيرا دون القلتين، إحنا نقاشنا دون القلتين، فوق القلتين ما عندنا مشكلة، صح؟ ها؟ أيوة.
يعني أنا ما أذكر والله هذه مسألة من أفضى بيده إلى ذكره، فلو أفضى بظاهر كفه،
أيوة،
ما أدري هل أنا ما أذكر والله هل هم
ينقضون؟ أسأل الشيخ عايشة فهد.
أيوة،
بطن اليد،
مع أن الحديث في قلب يدي
من الشافعية.
وش الحديث؟ من مس فرجه ولا يتوضأ؟ ما فيه
من
أفضى
بيدي هم.
ليش
انهم مظاهر الكف لا ينقض،
وهنا كل
يمكن خصصون ذا ما عندك مشكله يحب خصصون ذا ها لفظ المس فيه حديث المس فيكون خصصا ليش قال شفنا التأويلات تكشف لك هذا أنا إذا جينا لها إن شاء الله سنراها. طيب تفضل شيخ.
وغمسها بعد غسلها دون الثلاث كغمسها قبل غسلها.
يعني لو غسلها اثنتين اسمعوا قبل أن يغسل يديه وضع يده في الماء ينجس الماء. طيب غسل المرة الأولى غسل الثانية وضع يده نفس الحكم نفس ليش الحكم
لأن الله
قال وغمسها بعد غسلها دون الثلاث يعني مرة مرتين غمسها قبل غسلها.
تفضل. لأن النهي باق لا يزول حتى يغسلها ثلاثة
وهذا بالنظر في المجموع وليس بالنظر في الجميع النظر في المجموع وليس بالنظر في الجميع هذه مسألة أصولية ما وجدت بحثا فيها اللي هو الفرق بين الجميع والمجموع عند الأصوليين هذه يمكن تسجلونها بحث طبعا بحيث وليست بحث يعني بحث الفرق بين المجموع والجميع هو بحث مهم جدا هذا البحث الفرق بين الجميع والمجموع عند الأصوليين خلنا نسجله ستجدها نتف في كتب الأصول لكنها يعني موضحة كثيرا في كتب شروح الحديث بالذات يعني وفي كتب الفقه نعم
فصل
مسألة جديدة هذه نعم
ولا فرق بين كون يد النائم مطلقة أو مشدودة بشيء أو في جراب أو كون النائم عليه سراويله أو لم يكن
يعني أين باتت يده؟ داخل الجراب صح ولا لا؟ أين باتت يده؟ مشدودة مربوطة مثلا ربطوا يديه هكذا ونام خلاص ففي هذه الحالة يقول لا فرق لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدري أين باتت يده فعدم الدراية يكفي قال أبو داود
سئل أحمد إذا نام الرجل وعليه سراويله قال السراويل وغيره واحد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتبه أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا يعني أن الحديث عام فيجب
لأن قال منامه أي عامة بالإضافة نعم
ولأن الحكم إذا علق على المظنة لم يعتبر حقيقة الحكمة
إيش رأيكم نبغى نحرر هذه المسألة مسألة أصولية ليست فقهية الحكم إذا علق على المظنة لم يعتبر حقيقة الحكمة يعني نسقط حقيقة الحكمة طبعا أنا وجهة نظري أن علاقة المقصد الشرعي اللي هو الحكمة بالعلة علاقة متلازمة لا تنفك فعندما تأتي تفكها فتقول الحكمة شيء والحكم والعلة شيء هذا مو صحيح هذا وجهة نظري وجدت من الأصوليين من يفرق يقول العلة شيء والحكم والحكمة إيش شيء آخر هنا يظهر لي والله أعلم أن الأصل هو الحكمة وأن العلة وصف ضابط لتلك الحكمة أما أنه وصف منفك لا لماذا لأن الحكمة هي الجانب الوجودي والعلة هي الوصف الموضح للجانب الوجودي ولذلك التفريق بين العلة والحكمة في إشكال لكن على كل حال هذه مسألة من المسائل الجميلة جدا في البحث العلم الأصولي اللي هو التفريق بين العلة والإيش أو التعليل بالحكمة التعليل بالحكمة الغالب أننا نعلل بالإيش بالحكمة ما نعلل بعلة مجردة ساذجة لا بد أن نعلل بحكمة ومتى نحتاج إلى العلة الساذجة عند تعذر الحكمة أو عند تعذر الصياغة المناسبة لليش للحكمة فنحملها على ليش على العلة مثل المشقة والسفر طيب نأتي إلى كلام المؤلف قال الحكم إذا علق على المظنة لم يعتبر حقيقة الحكمة يعني تسقط الحكمة ويبقى العلة إذن تعارض الحكمة مع العلة نرجح إيش العلة كان في تعارض صنع تعارض طيب مثال قال كالعدة الواجبة لاستبرار الرحم العلة من العدة ما هي استبرار الرحم طيب إذا كانت عجوز عمرها 90 طلقها زوجها ومات تعتد طيب حقيقة الحكمة انتفت الشايب هذا عمره مثلا 900 ما جاء معها يمكن سنة ولا سنتين وعمرها 90 ولن تحمل حتى لو جاء معها صح ولا لا ومع ذلك تعتد فهنا بالنظر إلى أن علقنا الحكم على المظنة إذن تسقط الحكمة لكن يا أحبه، ومن قال لك أن الحكمة الوحيدة هذه، هل نسلم لك أن الحكمة الوحيدة يستمر الرحم؟ أبدا، في حكم أخرى وحاولت نجمعها لكن ضاق بي الوقت، إن كنت مسافر فضاق بي الوقت عن جمع الحكمة، قد يكون تعظيم حق الزوج وقد يكون أمور أخرى يعني. فعلى كل حال لا نسلم بعدم تعدد الحكمة في هذا الباب، ولا نسلم بعدم تعدد العلة، فالعلة قد تتعدد. آيت ولأن الحكمة،
ولأن الحكمة إذا علق على المظنة لم يعتبر حقيقة الحكمة، كالعدة الواجبة لاستبراء الرحم تجب في حق الآيسة والصغيرة وكذاك الاستبراء.
أحسنت، يكفي هنا. فلذلك الاستبراء لا يكون له تأثير مع أنها حكمة، ويبقى أن العلة هي تعبدية هنا. طيب الآن هل يناقش الاستبراء الرحم؟ لا، ما يناقش الاستبراء الرحم، رجع إلى قضية إيش؟ اليد المشدودة والمنطلقة والمطلقة. اسمع ايش يقول، مع أن احتمال،
مع أن احتمال النجاسة لا ينحصر في مس الفرج، فإنه قد يكون في البدن بثرة أو دمل، وقد يحك جسده فيخرج منه دم بين أظفاره، أو يخرج من أنفه دم وقد تكون نجسة قبل نومه فينسى نجاستها لطول نومه.
على كل حال إذا دخل الدم بين الأظفار فغسلها ثلاثا لا يذهب النجاسة التي تحت ليش الظفر، فينسى نجاستها لطول نومه. على تفضل شيخ. على
ان الظاهر عند من اوجب الغسل انه تعبد لا لعله التنجيس.
كان هذا قول الحنابلة في هذا، لان لماذا؟ ولهذا
لم يحكم بنجاسه اليد ولا الماء، فيعم الوجوب كل من تناوله الخبر.
نعم.
فصل. فان كان القائم من نوم الليل صبيا او مجنونا او كافرا،
طيب هل هو مخاطب بهذا الحديث؟ المجنون والكافر والصبي، هل مخاطب بهذا الحديث؟ لا، ما مخاطب. طيب لو قلنا ان طيب الصبي لما قام وضع يده في الماء، هل ينجس الماء؟ لا ينجس. ليه؟ لانه غير مخاطب، صح ولا لا؟ طيب هذا في تناقض مع مسالتنا اصلا، ولذلك الى التعبديه او لا ينجس. طيب الولد علشان يزيل النجاسه ايش يسوي؟ خلني امشي معك انا وجريك، علشان يزيل النجاسة ايش يسوي؟ ما غسل يديه، ما دخل يديه في الإناء. خلاص. طيب دخل يديه في الإناء وتوضأ، ايش حكم وضوءه؟ باطل. طيب ايش حكم صلاته؟ باطل. لا بس يؤجر على صلاته.
الأثر
متحقق
على الماء، لو أن
أحداً
بالغاً أراد أن يتوضأ من هذا الماء المتنجس.
لا هو أبغاه يصح وضوءه. ترى هذا الكلام كله قال ابن قدامة اللي قاعد أناقشك فيه. إيش اللي يحصل للوضوء الماء إذا لمسه الولد؟ يتنجس الماء. طيب توضأ به، توضأ من نجاسة، باطل. إيش حكم صلاته؟ باطلة. طيب هل ما هو لا يريد ان يرفع عن يديه النجاسه، ايش يسوي؟ يغسل يديه خارج الإناء، صح؟ طيب غسل اليدين خارج الإناء عباده ولا ليست عباده؟ عباده. غسل اليدين خارج الإناء ايش تعتبر؟ عباده. ها طيب هو ما هو متعبد، هو ما هو ملزم بالعباده، لانه العباده يشترط فيها ماذا؟ النيه. هل له نيه؟ لا، ما له نية. إذن غسل يديه غير معتبر. عرفتين الأشكال؟ هذا الكلام كله ناقشه من قدام. استمعوا. أعد.
فصل. فإن كان القائم من نوم الليل صبيا أو مجنونا أو كافرا ففيه وجهان، أحدهما أنه كالمسلم البالغ العاقل لا يدري أين باتت يده، والثاني أنه لا يؤثر غمسه شيئا، لأن المنع من الغمس إنما يثبت من الخطاب، ولا خطاب في حق هؤلاء.
أيوة، لا خطاب في حق هؤلاء. وضحت المسألة؟ يعني يعتبر هو غير إيش؟ غير مخاطب. إذن فليغسل يديه ليس واجبا عليه. نعم. ولأن مبني على النية، وهو ليس له نية، ولأن الوجوب الغسل،
ولأن وجوب الغسل ها هنا تعبد، ولا تعبد في حق هؤلاء
الثلاثة الصبي والمجنون والكافر،
ولأن غمسهم لو أثر في الماء لأثر في جميع زمانهم، لأن الغسل المزيل لحكم المنع من شرطه النية.
إيه، لأنها عبادة يشترط فيها النية، والولد ليس له نية، والمجنون ليس له نية، والكافر ليس له نية، وما هم من أهلها،
وما هم من أهلها، ولا نعلم قائلا بذلك.
أيوة نعم. والنوم
فصل.
تعبدي
والنوم نعم. الذي يتعلق به الأمر بغسل اليدين،
لذلك مذهب الجمهور للذاهبين لأنه ليس بواجب وجيه، لأنه يحل لك الإشكال هذه كلها ويريح. نعم أيوة شيخ، اللي هو القول الثاني، والثاني لا يؤثر غمسه، ها هذا المعتمد، ها الثاني اللي التعبد، الجانب التعبدي. نعم. والنوم
فصل.
ها ما أدري إيش، ما أدري، ما تمشي معي كذا، ما في ذهني، ما مشت.
كالمسلم البالغ العاقل، ويكون ولما تعذرت النية من الصغير تتجه من وليه.
إيه أقول لك تتجه، أنت وجبت على وليه أن يغسل يدي ولده قبل الوضوء ثلاثا خارج الإناء ويتأثم بذلك. هل مذهب؟ أنا على المذهب، والله مشكلة يا شيخ، مشكلة. وأنا ما يظهر لي، ما يظهر لي تدخل في الأمر بالأمر. لحظة يا شيخ، بطارية يا شيخ. طيب عطني يا شيخ. يا شيخ محمد،
لو أثر في الماء لأثر في جميع زمانه، كان في مشكلة أنه كان رجل يستيقظ من النوم ولا هو بيتوقف أصلا، فكثير الأطفال الذين بهذه الطريقة فأي يدهم إذا وقعت في أي ماء من المياه فإنها
ستنجسهم، فيكون حرج في على الناس كلهم. أي ممتاز، ما شاء الله عليك، جزاك الله خير يا شيخ. نعم أيوة شيخ. طاهر، طاهر يستخدم لكن لا يصل درجة. أي.
عبد البر حكى الإجماع على أنه لا يجوز.
يا سلام يا سلام، هو يبقى طاهرا لكن ما يتوضا به، فعلى كلام الشيخ محمد ما يتوضا به، بس اما الاستخدامات الاخرى جائزه. كيف؟ ما يستفيدون منه، ما يتوضون به. ايوه خلاص خلاص انت. ايوه اشتغل خلاص، جزاك الله خير.
الحين فين التعبد؟ ها؟ ام نجاسه؟
تعبد يا شيخ، انا ارتاح انه تعبد. النوم فكرة الشيطان التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، قال إن الشيطان وليست النجاسة، هذه وجيهة جدا. نعم طيب تفضل أعطينا المسألة بعدها.
فصل. والنوم الذي يتعلق به الأمر بغسل اليد ما نقض الوضوء، ذكره القاضي لعموم الخبر في النوم، وقال ابن عقيل هو ما زاد على نصف الليل، لأنه لا يكون بائتا إلا بذلك، بدليل أن من دفع من مزدلفة قبل نصف الليل لا يكون بائتا بها، ولهذا يلزمه دم بخلاف من دفع بعد نصف الليل.
أحسنت. إذن النوم، النوم القول الأول، القول الأول أن النوم الذي يتعلق به الأمر هو ما ينقض الوضوء، خلاص. القول الثاني قول ابن عقيل، ابن عقيل ماذا يقول؟ ما زاد على نصف الليل، يعني نائم نصف الليل أو أكثر، يعني بدأ نومه الساعة مثلا الثامنة أو بعد العشاء مباشرة، واستيقظ الساعة الثانية مثلا، لكن واحد نام الساعة الثامنة وقام الساعة العاشرة حتى لو استغرب. لماذا؟ قاسه على ماذا؟ الدفع من مزدلفة، وهذا هو الاستدلال بالنظائر اللي نسميه قياس الشبه، قياس الشبه استدل بالنظائر، فأتى بنظير لها اللي هو الدفع من مزدلفة قبل منتصف الليل. فإذا دفع الحاج، وصل الحاج إلى مزدلفة الساعة السابعة بعد المغرب، نقول له لا تخرج إلا بعد منتصف الليل، يعني الساعة 12 مثلا أو واحدة. هذا على مذهبه. رد ابن قدامة وأنكر على ابن عقيل هذا الرأي، وقال أقدح عليك بقادح، وهو تفضل يا شيخ.
والأول أصح.
طبعا هذا اختيار، اختيارات ابن قدامة.
وما ذكره يبطل بما إذا جاء مزدلفة بعد نصف الليل، فإنه يكون بائتا بها ودم عليه، وإنما بات بها دون النصف.
يعني وصل الساعة 2 إلى مزدلفة، جلس فيها 10 دقائق ومشى. هذا يسمونه بائت؟ طيب نام 10 دقائق أنت على قلمك؟ لا. إذن فيه شيء اسمه قادح النقض. ما اللي قال نقض أنت يا شيخ؟ أيوه النقض، هذا نقض، هذه صورة من صور النقض التي ننقض بها على ابن عقيل، وهو قادح صحيح، وهو أقوى أنواع القوادح. مسألة التي تليها.
فصل. وغسل اليدين يفتقر إلى النية عند من أوجبه في أحد الوجهين، لأنه طهارة تعبد فأشبه الوضوء والغسل، والثاني لا يفتقر إلى النية لأنه معلل بوهم.
إذن هي مبنية على التعليل، فإن عللت أنها تعبدية وجبت النية، وإذا تعللتها على أن حديث لا يدري أين باتت يده أنها النجاسة فلا يحتاج إلى النية. واضح الآن؟ إذا كانت تعبدية تحتاج نية، إذا كانت ليست تعبدية أو وهم النجاسة فلا يشترط فيها النية. خلاص واضح الفرق الآن؟ إذن هذه تخريج فرع على فرع، فنحن نبني على الأصل، ننظر في علتك، إن كان علتك التعبد نية، علتك إزالة النجاسة ليست بالنية، لا يشترط فيها النية. تفضل يا شيخ. والثاني
لا يفتقر إلى النية لأنه معلل بوهم النجاسة ولا تعتبر في غسلها النية، ولأن المأمور به الغسل وقد أتى به، والأمر بالشيء يقتضي حصول الإجزاء به.
يعني يحصل الإجزاء به بدون نية. نعم. الثالثة.
ولا يفتقر الغسل إلى تسمية، وقال أبو الخطاب يفتقر إليها قياسا على الوضوء.
هذه مسألة جديدة، هل غسل اليدين يفتقر لابد قبله من التسمية؟ كمل يا شيخ.
فإن التسمية في الوضوء غير واجبة في الصحيح، ومن أوجبها فإنما أوجبها تعبدا، فيجب قصرها على محلها، فإن التعبد به فرع التعليل، ومن شرطه كون المعنى معقولا ولا يمكن إلحاقه به لعدم الفرق.
إذن النية لا العلة المتعدية يشترط فيها أن تكون معقولة. ليش؟ المعنى لا تكون تعبدية، التعبدية هي يا علة قاصرة يا علة تعبدية محضة. نعم.
فيجب قصرها على فإن الوضوء آكد وهو في أربعة أعضاء وسببه غير سبب غسل اليد.
وهذا قياس مع الفارق، ما تقيس غسل اليدين على الوضوء. نعم.
فصل. ولو انغمس الجنب في ماء كثير أو توضأ في ماء كثير يغمس فيه أعضاءه ولم ينوي غسل اليدين من نوم الليل صح غسله ووضوءه.
جامع زوجته ثم نام حتى أصبح، ثم قام فاغتسل في بركة مثلا أو غيرها، في هذه الحالة قال يغمس في أعضاءه ولم ينوي غسل اليدين من نوم الليل صح غسله ووضوءه. أيوه.
ولم يجزه عن غسل اليد من نوم الليل عند من أوجب النية في غسلها، لأن بقاء النجاسة على العضو لا يمنع رفع الحدث، فلو غسل أنفه أو يده في الوضوء وهو نجس لارتفع حدثه، وبقاء الحدث على الوضوء لا يمنع رفع حدث آخر.
لا يمنع رفع الحدث من رفع ليش؟ النجاسة. إذا رفع الحدث هل يرفع النجاسة؟ قال إذا رفع حدث، مثلا واحد توضأ لأجل أنه لمس زوجته وقبلها قد تبول، فهو توضأ لرفع حدث مس زوجته، مس المرأة، هل يرتفع حدثه من البول؟ لا. وضحت المسألة؟ طبعا هذا على المذهب. طيب، فقال فإذا كان إذا نوى رفع حدث معين لا يرتفع الحدث الآخر، فكذلك إذا رفع حدثا معين لا ترتفع النجاسة. أعطيكم مثال يوضحها. إنسان تبول وجالس على كرسي، أكرم الله الجميع على كرسي الحمام، وقام وتوضأ، ويوم خلص أخذ بعد ما خلص وانتهى طشاش الماء ورش على ذكره، ها متوضي ولا غير متوضي؟
متوضي.
ليش؟ أوضح المسألة أكثر. لحظة، رجل خرج منه شيء خلاص قضى حاجته، وهو جالس غسل وجهه ويديه ومسح رأسه وغسل رجليه، ثم أخذ حجرا فاستجمر به بعد الوضوء، هل صح منه؟ طب ما مس دبره ولا ذكره، ما مسها بس بالحجر، الحجر الذي مس. ايش حكم وضوءه انت؟ ايش حكم وضوءه؟ باطل. لا وضوءه صحيح. اين 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 المانع؟ اي بس ها اي اي وضوءه صحيح. ايش اللي نقضه؟ لازم ايش؟ طيب ايوه شيخ
يقول
هذه
النجاسة طبعا هم يلزمون الذين يقولون الوضوء
لا يصح،
يلزمون
يقول لو كانت النجاسة
على يدي
على
كتفي او غيره، لكن يقول هذه
النجاسة
تعلقت
بمحل الحدث يفرقون باستنجاء ثم الوضوء. نعم اي نعم ايوه شيخ.
يعني هي منقها على من اشترط ازاله الحدث قبل إزالة النجس قبل
اللي هو المذهب مذهبنا اي نعم ما يلتزم صح. اعطنا يا شيخ
بدليل ما لم ما لو توضأ الجنب ينوي رفع الحدث الأصغر او اغتسل ولم ينوي الطهارة الصغرى صحة المنوية دون غيرها، وهذا لا يخرج عن شبهه بأحد الأمرين. فصل: إذا وجد ماء قليلا ليس معه ما يغترف به ويداه نجستان فقال
طيب عنده ماء يا الله يكفيه للوضوء، لو سوى كذا وبدأ يغسل يديه ما بيكمل وضوءه، شو الحل؟ عندنا حلول، اكتبوا هنا حلول. تفضل شيخ عاد.
فصل: إذا وجد ماء قليلا ليس معه ما يغترف به ويداه نجستان فقال أحمد: لا بأس أن يأخذ بفيه ويصب على يده،
يأخذ بفمه ويغسل يديه. هذا حل ولا ما هو حل؟ حل، هذا اسمه حل، هذه الحلول، وهذه ذكرتها لكم بحث سابقا. طيب والثاني طريقة ثانية:
وهكذا لو أمكنه غمس خرقة أو غيرها وصبه على يديه،
يعني يغمس الخرقة ويصب مثلا كانت في حجر نسميه يعني وقر عندنا فوضعها ثم أخذها وغسل إيش؟ غسل يديه من الخرقة. إن صار عندي كم حالة كم حل؟ هذه حلين. طيب إذا ما تمكن
فإن لم يمكنه شيء من ذلك تيمم وتركه.
فهمتوا؟ يتيمم لئلا
ينجس الماء ويتنجس به، وإن كان لم يغسل يديه من نوم الليل توضأ منه عند من يجعل الماء باقيا على إطلاقه، ومن جعله مستعملا قال يتوضأ به ويتيمم معه. ولو استيقظ المحبوس
هذه مسألة جديدة، إنسان مسجون في 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 حفرة في بئر في مكان قعير وما يدري متى الليل متى النهار، ما يعرف بسبب سجنه، فما الحل؟ ينام في النهار ينام في الليل، ما عنده شغل إلا النوم. ها إيش رأيكم؟ متى يغسل يديه؟ يجب عليه غسل يديه ومتى لا يجب؟ قالوا لا يجب عليه مطلقا. ليه؟ لأنه ما يدري أين النهار من الليل، فهو شك، والشك لا يزول اليقين بالشك. تفضل اقراها يا شيخ مسألة.
ولو استيقظ المحبوس من نومه فلم يدري أهو من نوم النهار أو الليل لم يلزمه غسل يديه، لأن الأصل عدم الوجوب فلا نوجبه بالشك.
نعم يا شيخ الله.
الأولى قال يعني يتيمم ويترك
لئلا ينجس الماء يضر الآخرين.
هل يقصد على يد
النجاسة
حقيقية ولا
القائم؟ لا وهم النجاسة.
طيب نقول
أن يكون ماء طاهر. لا ذكرى
في البداية
شيخ
ويداه نجستان. قال ويداه. لا صح صح قال ويداه نجستان. لا 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 كان جديد. هذه أنت حلت لنا الإشكال يا علي. تفضل الثاني.
الثاني في مسألة أنها عدم الإيجاب. لو قلنا الآن هذا يعني أمر واجب. لماذا لا نقيسها على مثلا من لم يدخل رمضان
وما دخل؟
أوجب عليه اجتهاد من لم يدخل
تحري
من اشتبهت عليه القبلة.
هذا تعارض بين اليقين لا يزول بالشك وقاعدة الاجتهاد والعمل بالمظنة.
ما هي نفس الفكرة؟ لعل هنا يشيخ فعل إيجابي هناك فعل سلبي، هناك إمساك للصيام.
ممكن ممكن والله، لكن هي دائما تعارض اليقين لا يزول بالشك تتعارض مع قاعدة الاجتهاد. يبغى لها تحرير يا شيخ.
محبوس خلاص
نعم. نقف هنا ولا نكمل يا مشايخ؟
المساعي شيخ.
أنت يا شغاطف تقول نقف، لكن نريد البقية. تريدون أن نقف؟ نحن والله ما أخذنا لا كنا مخطط على 24 صفحة، ما أخذنا 16. ها؟ مع اقتدي بأضعفهم. طيب هذا قياسي، قياس شبه. طيب التسمية عند الوضوء نبدأ بها 145 إلى 165. خلنا نشوف نتأكد 165 لا 166. ها؟ والله احنا تحريرنا للمسائل اللي يحتاج الى تأمل وتجميع، التجميع هذا بيحل لنا الاشكال اللي ذكرها ظافر. متى اقول اليقين يزول بالشك ومتى اخذ بالاجتهاد؟ مسألة طويلة. كتب الله اجركم، جزاكم الله خير، نلتقي السبت القادم ان شاء الله تعالى.
صح
محبوس
لا
يدري.
اي نعم تكفلت يا شيخ.
اي خلص بطفي.
سيكون امر متكرر يا شيخ
اللي هو